أما إذا صح التعبير يعني، أما إذا كان عمله بالليل ونامه بالنهار فيكون يتحول الأمر بالدائرة، فيكون أصل القسم بالنهار والليل تابع. نعم. فإن كان تزوج أكثر من واحدة فهو المستحب أن يطوف على نسائه في منازلهن، وهذا أيضا كما قلنا للتأسيس الذي أسسه علماؤنا في المذهب، هو أن الاستمتاع حق له، وله ألا يجلس معهن، يجلس هو في مكان وهن يأتين في كل ليلة، تكون ليلة امرأة من زوجاته تأتيه في المكان الذي هو فيه. وطبعا هذا يجوز، يعني عندنا يجوز ذلك، لكن المستحب لأنه الأصل لهم، والمستحب والأعظم والأفضل أجرا له أن يمر عليهن في منازلهن. وإن قعد في منزل واستدعى كل واحدة إليه في ليلتها كان له ذلك، لأن ذلك ليس بأكثر من السفر بهن، كما قلنا بأنه لو سافر بها انتقل بها من مكانها ومستقرها. لكن وجهة ذلك العلمية والفقهية، فكما قلت وجهة ذلك هو أنه الحق له ليس لهن، الحق له ليس لهن، وهو حق الاستمتاع، وله ألا يجلس معهن، وله ألا يجلس معهن، فيأتينه إلى المنزل الذي هو فيه. لكن الأصل والأعظم والأفضل هو أن يبقى الأمر في أن تبقى المرأة في مكانها وهو الذي يأتيها. وإن طاف على بعض نسائه في منازلهن واستدعى البعض إلى منزله كان له ذلك، فإن لم تأتي واحدة منهن إلى حيث استدعاها سقط حقها من القصد لأنها ناشزة. شوفوا انظر هنا المسألة لابد أن تفهم جيدا. ولذلك قلنا بأن الأصل أن المرأة عليها مبالغة السمع والطاعة لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أحق بالزوجة، قال زوجها، فإن استدعاها وجب عليها أن تسمع وتطيع له، فإن لم تأتي لا تطالب بحقها في القصر لأنها نشزت بعدم السمع والطاعة له. وإن كان محبوسا في مكان يصلن إليه ويصلح للسكنة وأراد أن يقسم بينهن ويستدعيهن كان له ذلك، لأنه كالمنزل، لو كان في بلدة أو في قفر أو في مكان وله مكان، وإن لم يكن مكانا يليق بهن لكن فيه الستر وفيه إمكانية المعيشة وجب عليهن السمع والطاعة له. وإن كان هناك خلاف فقهي بين العلماء لأنها لا تنزل من مستوى كانت تعيش فيه، لكن ما دامت قد ارتضت به في هذا الحال فهناك حق له يريده دون إلحاق الضرر بها، فإنه يجب عليها السمع والطاعة، إلا أن يقال بأن انتقالها لهذا المكان سيلحق بها الضرر. هنا نتدخل ونقول لا، ما صح ولا يجب عليها في ذلك الباب. نعم. وإن كان له امرأتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فإن أقام معها قضى الأخرى، والمعنى أنه مثلا في الأسكندرية والأخرى في القاهرة فجلس في الأسكندرية شهرا يقيم مع التي في الأسكندرية، وجب عليه أن يستدرك هذا الشهر وأن يعني يجعل هذا الشهر قضاء للتي في القاهرة، وهذا حق حتى لا يميل بجنبه يوم القيامة. لكن إن جلس في الأسكندرية مثلا ولم يجلس معها عندها فإن الإقامة في البلد ليس إقامة معها، الإقامة في البلد ليس إقامة معها، يبقى إذن هنا لا يستلزم ولا يستدعي القضاء، لا يستلزم ولا يستدعي القضاء في هذا الباب. وهذه مسائل صراحة لابد من فهمها حتى تطبق الأحكام بحذافيرها في هذا الباب الذي يعني تئن منه المجتمعات الآن والحاجة إليه ملحة، لا سيما أن القطح مولع الناس بالقطح مثل هذا الباب من أجل الظلم الذي يقع إذا كان المرء هو الذي يعني قد أوقع الظلم عنوة، لكن الذي لا يستطيع ويبرهن ويبين مقامه ومكانه وما يستطيعه وما لا يستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا باب آخر. مسألة وليس من شرط القسم الوطئ، غير أن المستحب أن يساوي بينهن في الوطء لأنه هو المقصود، فإن وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك، لأن الوطء طريقه الشهوة، وقد تميل شهوته إلى بعضهن دون البعض. قال الله تعالى: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قلنا بأن الأصل في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة، أحسن الله عليكم جميعا، جزاكم الله خيرا. قلنا بأن الأصل في هذا الباب أن الاستمتاع حق صرف للرجل للزوج، والإيواء هو أصل القسم. الإيواء هو الأصل القسم. وقلنا قد يكون الزواج عمدته المؤانسة والملاطفة والخدمة وتبادل تجاذب أطراف الحديث. نعم. وليس الوطء شرطا، وإن كان التساوي والاستواء فيهما مستحب. والإشكال لأن الوطء شهوة، والشهوة بميل قلب، وميل القلب بالحب، فقد تكون المحبة لامرأة غير أخرى المحبة، فيميل شهوة لها، فهو لا يحاسب على ذلك، ويحاسب على القسم والإيواء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما تملك، هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الميل القلبي، ولأن الميل القلبي قد يجر إلى النكاح، يعني إلى الوطء، ولو حدث ليس هذا من الظلم، لما؟ مع أن هذا حقوق، كيف لا يكون من الظلم؟ قلنا لأن الله تعالى قد قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام وبركاته. تفسير سبق عليك يا زول، غفر الله لك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها. احنا قلنا عمدة القسم في الليل، فإن ذهب لامرأة دون، يعني في ليلة أخرى، إذا ذهب إلى زوجة دون وكانت الليلة لزوجة أخرى هذا ظلم، وهل عليه القضاء أم لا فيه تفصيل. أصل المسألة وأصلها قبل أن نأتي عليها هو مسألة اليسير يغتفر، قاعدة اليسير يغتفر، فينظر فيما مكث فيه في الليل مع الأخرى هل هو يسير مما يغتفر أم لا، لكن هل يأثم بذلك أم لا يلحق الإثم لا محالة. والنظر في هذا الإلحاق هل يكون عليه القضاء وجوبا أم لا، كل ذلك هي ضوابط وفروع دقيقة جدا الشرع يأتي بها ليبينها ولتعلم أن هذا الشرع الحنيف ما ترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى بها. فسبحان ربي العلام. جملة ذلك: إذا قسم بين النساء فلا يجوز أن يخرج من عند المقسوم لها في ليلتها لغير ضرورة بغير إذنها. ولأن عماد القسم الليل، سنرى كيد النساء إن شاء الله في عصرنا هذا، نبين لكم مسائل يقعن فيها يعني. فإن دعت ضرورة إلى ذلك بأن مرض غيرها وأشرفت على الموت فاحتاج إلى أن يخرج إليها لتوصي إليه، أو تكون تحتاج إلى قيم ولا قيم لها، أو ماتت واحتاج إلى الخروج لتجهيزها، جاز له الخروج لأن هذا موضع عذر. وقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في موضعه، أو يمكن أن يحتج في مخمص غير متنافل لإثم فلا جناح عليه. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن برئت المريضة التي خرج إليها قضى للتي خرج من ليلتها من قسم ليلة المريضة لمثل الذي قام عندها. والمعنى: إذا أقام نصف الليل عند المريضة جاء لصاحبة الليلة فقضى لها نصف الليل. من وين؟ من وين يقضي لها؟ يقضي لها من وقت المريضة، يعني ليلة المريضة بعد ثلاثة أيام، إذا جاء عندها يقضي النصف من وقتها إلى التي تركته يذهب إليها ليطببها. فإن ماتت فلا يقضي بل يستأنف القسم الباقية. لما؟ لأنه ماتت سقطت أو سقطت القسمة لها، سقط يوم أحظوها من القسمة. إذا ثبت هذا فنقل المزني ويعودها في ليلة غيرها. قال أصحابنا هذا سبب في النقل أيضا إنما هو في يوم غيرها، يعني يجوز أن يعودها مريضة في يوم غيرها. وقلنا لأن التخفيف في اليوم فإن اليوم يكون تابعا لليل ليس في أصل القسم، أصل القسم في الليل. فإن خالف وخرج عنها في ليلتها إلى غير عذر إلى غيرها وأقام عندها قليلا فقد أساء، يعني الحق والإثم بذلك، ولا يقضي ذلك أن ذلك يسير لا يضبط. وإن أقام عندها مدة طويلة من الليل قضى للأخرى من ليلة التي أقام عندها مثل ذلك في وقته من الليل. والمسألة بالقصص، المسألة حقوق، ولا بد أن تقطع، ولا بد أن تعلم، ولا بد أن تضبط. هذه حقوق لا تصل إلا بذلك، هذه حقوق لا تصل إلا بذلك. نعم. وإن قضى مثله في غير وقته من الليل جاز، لأن المقصود الإيواء، وجميع الليل وقت للإيواء. وكما قلنا هو أس القسم وأساسه هو الإيواء. وإن دخل إلى غيرها في ليلتها وجمعها وخرج سريعا فما الذي يجب عليه؟ طبعا هنا قد نقول يأسم ذلك، تعدي على الحقوق، هذا حق للزوجة الأولى، قد نقله للزوجة الثانية فهو يلحقه الإثم بذلك. وإن لحقه الإثم ماذا يفعل؟ عليه التوبة. لكن ماذا عليه؟ دخل فجامع ثم خرج. الذي يجب عليه في ثلاثة أوجه: الأول لا يجب عليه القضاء لأن القصد الإيواء ولم يفوت عليها الإيواء، يعني ليلة زبيدة هو ذهب إلى رفيدة لم يفوت عليه بجماع غيرها للإيواء لأن قد قدر مدته يسيرة، وهذا خطأ بين. كيف يكون قدر مدته يسير؟ بأنه لو دخل على الأخرى رفيدة وليست هي من ليلتها بل ليلة زبيدة، فهو حتى يعني يدخل يعني حتى يجامع فلا بد أن يكون بينه وبين رفيدة الثانية من الملاطفة والمؤنسة وبعض الأخذ والرد كما يقولون في هذا الباب، والمقدمات التي تصل به إلى ما يريد، هذا كله يجعل الأمر ليس بيسير بل الوقت يكون كثيرا. إذن لابد أن نقول بأنه يعني هنا المدة ليست يسيرة حتى لا يقال لا يجب على القضاء في الوجه الأول. الوجه الثاني يجب عليه أن يقضيها بليلة من حق الموطوءة، لأن المقصود بالإيواء هو الجماع وليس كذلك، ليس المقصود بالإيواء الجماع. نعم. فإن وقع في ذلك لغيرها في ليلتها واجب أن يقضيها للموطوءة. الثالث أن يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطأها لأنه الأعدل، ولعل هذا أعدل الأوجه الثلاثة، أنه كما دخل على الأخرى في ليلتها وقضى وطره فإنه يدخل عليها في ليلة الأخرى ويقضي وطره، ويكون هذا هو الأعدل ما يكون قد بخس حق التي هو عندها في ليلتها. وقلنا لابد أن يستغفر الله في ذلك، وكيف يستغفر وهو حقه وهذا مباح له؟ قلنا يستغفر لإيقاع الضرر بالأولى، وأيضا للتعدي والتجاوز على حقها، وهما كفيلان بالإثم. إذ القاعدة عند العلماء لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فرع: فإن أخرجه السلطان عنها في ليلتها وحبسه نصف ليلتها أو خرج عنها إلى بيت وقعد فيه نصف الليل وجب عليه أن يقضيها مثل الذي فوت عليها، كما قلنا الاجتساء بالمقابلة في هذا الباب من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يكون التجني ولا التعدي ولا التجاوز، إذ الأصل في الحقوق أنها محفوظة، الأصل في حقوق الناس أنها محفوظة فلا تهدر إلا بدليل. فإن فوت عليها النصف الأول من الليل فإنه يأوي إليها النصف الأول من الليل ثم يخرج منها إلى منزله له أو لغيره، وينفرد عنها وعن سائر نسائه النصف الآخر. عليكم السلام. فإن خشي الضرر الذي يقع من اللصوص ومن غيرهم فله أن يبقى باقي الليل ولا يقضي الباقيات، وإن فوت عليها النصف الأخير من الليل فالمستحب أن يقضيها في النصف الأخير وينفرد عنها وعن سائر نسائه النصف الأول في هذا الباب، لأنه ده حد حقها، هو حقها فذهب به إلى أخرى، فكما يمكث عندها لابد أن يمكث عندها في وقت الأخرى ومع ذلك لا يديم. ويأوي إليها النصف الأخير، وإن أوى إليها النصف الأول وانفرض في النصف الأخير جاز في التبديل. المهم أنه سيؤدي نصف الليل، وقد نقول لا يجزئ، لما لا يجزئ؟ أو نقول يجزئ وهو خلاف الأولى. فإن سألت لما، قلنا لأن المرأة قد تكون في ثلث الليل الآخر من أنفع ما يكون ومن أجمل ما يكون وأيضا من أنشط ما يكون، والعبد هكذا في ثلث الليل الأخير تراه نشيطا جدا في هذا الباب، فنرى البون الشاسع والفرق الواسع بين أول الليل وثلث الليل الآخر، فهنا لا يتكافئان، فيكون هنا أيضا عليه بعض المصالحة ليرضي صاحبة الليلة. فرع، ويجوز أن يخرج في نهار المقسوم لها لطلب المعيشة إلى السوق وإلى قضاء الحاجات وغير ذلك، فهو يجوز، قد نقول ويجب أيضا الخروج من أجل العمل ومن أجل الكفاية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. نعم. وإن دخل إلى غيرها في يومها، يعني قلنا في النهار، ولابد أن نعلم أننا قلنا أساس القسم الليل، ومعنى القول، طيب ما يفيدني أن أقول أساس القسم الليل؟ نعم. ما الذي يفيدني فقهيا عندما أقول، وعندنا في المذاهب وهو أيضا في المذاهب، أساس القسم الليل، ماذا يفيدني؟ نعم تفضلوا. أنه لا يأسم إلا ميعد في النهار، ما هي في النهار عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، يعني المؤاخذة عليه في الليل. طيب ممتازين اتفقت كلماتكم في هذا. نعم، هو عندما نقول أن الأصل في القسم الليل للنهار، إذن هو في النهار يملكه ويستطيع أن يطوف ويدور بنسائه، ولا قضاء عليه ولا إثم عليه، لكن لا يطيل المقام. ليش؟ لأن النهار يتبع الليل، يعني ينزل تحته ضمنا. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ليلة الجمعة كانت لرفيدة، ويوم الجمعة لرفيدة، لأن اليوم تابع لليلة، لكن يستطيع أن يذهب إلى زبيدة يسيرا ويرجع، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وإن دخل إلى غيرها في يومها، لا ما قال في ليلتها، فإن كان الحاجة مثل أن يحمل إليها نفقتها، أو كانت مريضة فدخل عليها يعودها، أو دخل زيارتها لبعد عهده بها، أو يكلمها بشيء أو تكلمه، أو يدخل إلى بيتها شيئا، أو يدخل إلى بيتها شيئا أو يأخذ منهم شيئا ولم يطل الإقامة، عندها جاز ذلك ولا يلزمه القضاء، لأن المقصود بالقسم الإيواء، والإيواء لا يكون إلا ليلا كما بينا، وذلك يحصل بالليل دون النهار، ولا يجامعه، لأنه لو فعل قد أطال المقام، وبذلك اليوم الذي النهار الذي يكون تابعا لليل صار لغيرها، فهنا وجب عليه القضاء ويأثم بذلك. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت: ما كان يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس، فإذا جاء إلى التي هي يومها أقام عندها. شوف، قالت إلى التي هي يومها أقام عندها، يعني أطال المقام عندها. وأيضا قد نقول بأنه يعني يؤكد يتأكد على المكلف يعني ألا يمس سدا للزريعة، لأنه إن مس جره ذلك إلى الجماع. فإن قيل قد مس النبي قلنا إن أو أيكم يملك إربة، ولكن السنة ألزم السنة أتبع يفعل ذلك، لكن يحترز حتى لا يقع في مثل هذا، لأنه بالزريعة يقع في المحظور، ولو أن يستمتع بالتي يدخل إليها في غير يومها بغير جماع في وجه أنظر، أو قبل أن نتكلم بالمسألة بيناها في هذا الباب، ولذلك طرحها المصنف في هذه، لأن هذه المسألة من باب الذرائع، وسد الذرائع ليست من أصول الشافعية، ولكن الشافعية يطبقونها بحذافيرها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أننا لا نعتقد بأن الأئمة الذين قالوا أن نتبع المذهب بأننا نترك الأدلة من أجل اتباع المذهب فقط. شوف انظر هنا على التأصيل، حتى من أصول الشافعية عدم الأخذ بسد الذرائع، مع أنهم في كثير من الأمور يطبقونها لأنها تأتي على الأولوية في هذا الباب تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة في معنى النص، مقاصد الشريعة في معنى النص. قال طبعا وجهان: الأول لا يجوز لأن ذلك ما يحصل به استكد فأشبه الجماع، هو الحق أن نقول لأنه ذريعة للجماع، يعني هو يقول المس أو التقبيل، فالمس أو التقبيل يعتبر سكن فأشبه الجماع، قلنا بل هو وسيلة إلى الجماع، والوسائل لها أحكامه المقاصد. والوجه الثاني والمشهور أنه يجوز لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والسنة ألزم والسنة أتبع، لذا قد نقول يتأكد عليك إن قبلت إن مسست أن تسرع في المغادرة حتى لا تبقى فتقع في المحظور. فإن دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء كما قلنا في الليل، لأن ما جاء تبعا يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه المقصد، ما جاء قصدا يعني كما قلنا في القاعدة، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لكن لابد أن النظر في هذه المسألة، وهي أنه إذا أطال قضى. طب كيف ذلك مع أننا قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل؟ كيف التوجيه الفقهي في هذا الباب؟ وأنه إن أطال المقام لازمه القضاء، لما؟ بالله المشاركة من الأهمية بمكان، رب يحفظكم من كل سوء يا رب. على سير فقط هو ما يغتفر. نعم ده هذا صحيح. طب هذا التوجيه الفقهي إيش بقى؟ التوجيه الفقهي إيش؟ هذا الذي أريده الآن. تعلق حق الغير أن الفرع يغتفر من الأصل. لا ليس كذلك. ضاع جزءا من حق صاحبي في اعتاء القسم الثاني. المعاني قريبة لكن ما زالت. احنا لو قلنا بالتقعيد الذي قعدته سلفي اولا التابع يبقى نقول لا قضاء، هذا مخالف للتأصيل. نعم طيب اجيب انا. طيب لما طال المقام يا اخوتي الكرام ارتقى التابع الى الاصل الى الاصلية، ارتقى التابع من التبعية إلى الأصلية بعد ذلك، ارتقى التابع من التبعية إلى الأصلية لأنه شبهه. أرأيتم يا إخوتي الكرام لما كانت النافلة مشابهة للفريضة بأن لها وقت مؤقت وممكن أن تصلى جماعة وأنها لا تقضى إذا أخذت حكمها، نعم هو أشبه الليل هذا اسمها المطابقة، انتقل من التبعية إلى الأصلية، انتقل من التبعية إلى الأصلية فطابق الأصل، فلما طبقه أخذ حكمه، فلما طبقه أخذ حكمه فلازمه القضاء، لأننا نعلم باتفاق أنه لو 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 في الليل ترك ليلتها ليلة زبيدة فذهب إلى رفيدة فوجب عليه أن يقضي لزبيدة من ليلة رفيدة. كيف الجزء يأخذ حكم الكل يا شيخ؟ ما أنت المفروض عشان أنا أخذ الإجابة دي صحيحة أبا الوليد أنت تبين لي أنك فهمت أن الجزء انتقل فصار كلا، يعني ليست هذه الإجابة السديدة، الإجابة السديدة أن الجزء انتقل فصار كلا، كما قلنا التابع انتقل من التبعية إلى الأصلية فأخذ حكمها. فهمتم؟ ما قالها يا تامر؟ ما قالها؟ افهموا، أنا يضايقني جدا أنكم حتى يعني ما فهمتم التأصيل الصحيح للمسألة، وهذا الذي يزعجني. قلت لكم الفقه بالذات يعني لا 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 يترأسه إلا من كان من نبل ذهنه وفكره وخلقه وكل شيء، نبل القدر في الفقه، والفقه تحتاج فيه إلى دقائق مهمة جدا، جزئيات تفهمونها ممتاز. أنا لا أخذ على القصود، ومع ذلك أنت فوق رأسي يا أبا الوليد، أنت أجبت الإجابة الصحيحة، جزاك الله خير. وإن أراد الدخول إليها في غير يومها لغير حاجة لم يجز لنا الحق لغيرها، وإن دخل إليها في يوم غيرها وواطئها وانصرف سريعا في وجهان حكمهما الشيخ أبو إسحاق لازم القضاء لأنه غير مستحق ووقته لا ينضبط على اليسير، يعني وهذا كلام فيه خطأ، يلزم أن يدخل إليها في يوم الموطوءة فيطأها لأنه الأعدل، وهذا الصحيح الراجح، وهذا الصحيح الراجح، لابد أن يدخل عليها في يوم الأخرى فيطأها كما وطأ الثانية في يومها، ويكون هذا العدل خوفا من أن يأتي بشق مائل على ذلك. هذه تأصيلات لابد أن تفهموها جيدا، وهذه التأصيلات كما قلنا هي تأصيلات يترتب عليها فروع كثيرة، فكلما أتقنت الأصل كلما كان الفرع عليك أيسر. فهمتم؟ طيب نقف عند هذه المسألة، وفي أسئلة تفضلوا حتى نبدأ بالسنن. أسماء الله، لأن السياق يبين أن الله تعالى أراد أن يبين أثر خلقه وفعله سبحانه جل في علاه، وهذا ما قاله ابن مسعود: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآيات. قال ابن مسعود: الله نور السماوات والأرض، قال أي منور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. طيب إذن عندنا الليلة إن شاء الله المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق، طبعا في قوله المبالغة في الاستنشاق